نايم شفت نور هلي علي، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. يا زيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب، دي زيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب، دي زيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب، وافوز ويا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة في بيت صحابي، تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على سيدنا عمر ابن الخطاب، واوعى تنسوا التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الحلقة 11 والتي هي بعنوان صفحة مشرقة من ورع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. الليلة هنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع صفحة مشرقة من ورع الفاروق عمر ابن الخطاب. في البداية نسأل سؤال، كيف كان ورع الفاروق عمر ابن الخطاب؟ في البداية لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستاذ البشرية أجمعين، كان يضع الدنيا في حجمها الطبيعي ويربط قلوب الصحابة والأمة من بعدهم بالجنة، بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسيدنا عمر هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى بين يديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم، ما الدنيا، يعني كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني لو جمعنا الدنيا بكل ما فيها من كنوز وثروات وكل ما فيها من نعيم، هي كالأصبع لو وضعناه في البحر، ماذا أخذ من البحر؟ لا شيء. وبالتالي الدنيا في الآخرة مثل النقطة اللي طلعت على الأصبع من البحر، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيش أي مقارنة. كأن الدنيا بالنسبة للآخرة نقطة في محيط من النعيم ومن الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. في الحديث أيضا الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الدنيا كلها في كلمة بسيطة وقال، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك في يوم من الأيام الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، كان قاضي القضاء في مصر، وفي يوم من الأيام هو خارج كده ولابس حلة ما شاء الله جميلة، فلقيه رجل يهودي فقال، يا إمام أريد أن أسألك عن شيء. قال، ما هو؟ قال، سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت مع ما أنت فيه من الجمال والأبهة والثراء، وأنا مع ما أنا فيه من الفقر والضيق والشدة، فبماذا تفسر قول نبيكم؟ فقال له الحافظ ابن حجر، يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من النعيم والأبهة والجمال أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن سبحانه وتعالى لو مت على الإيمان والتوحيد، وأنت مع ما أنت فيه من الفقر والضيق والشدة والفاقة تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك بالله. فقال الرجل، أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال، بلى. قال، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي الحديث بوضح لحضراتكم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة والأمة حجم الدنيا عشان نبقى احنا بقى في غاية الورع والزهد في هذه الدنيا. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وإسناد حسن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. بل وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحدث بشيء إلا ويفعله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء، يعني فراشا لينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني الحياة الحقيقية هي الحياة في الجنة وليست في الدنيا. بل وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يبتلى بالفقر في الدنيا، لكنه ما دام يعيش على الإيمان والتوحيد بفضل الله فإنه يدخل الجنة يوم القيامة قبل الأغنياء 500 عام، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الله أكبر. لكن ليس معنى دخول الفقراء قبل الأغنياء أن الفقراء يرتقون في درجات في الجنة أعلى من الأغنياء، فقد يكون هناك إنسان غني عنده مال لكنه ينفق ما شاء الله على الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، وينفق في كل باب من أبواب الخير، فيأتي يوم القيامة يتأخر عن دخول الجنة من أجل الحساب على المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لكنه إذا دخل الجنة يرتقي في أعلى درجات الجنة بالخير الذي كان يفعله في الدنيا بفضل الله. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية أخرى: لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء العجيب كما في البخاري ومسلم، كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد، يعني رب اجعل رزق آل محمد كلهم ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد عندهم أبدا، حتى لا يظن الناس أنهم أرادوا الدنيا وأرادوا نعيم الدنيا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الآخرة وأرادوا رضوان الله. بل تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري ومسلم، تقول لابن أختها: تقول والله يا ابن أختي، إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين وما يوقد في أبيات رسول الله نار، يعني ما فيش طبخة واحدة بتطبخ في بيت النبي، في بيوت النبي 9 ما فيش طبخة بتطبخ لمدة شهرين. قال: فما كان يعيشكم يا خالة، وما كنتوا بتاكلوا ايه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. بتقول له: كنا بنعيش لمدة شهرين كاملين لا نأكل إلا التمر ونشرب بجواره الماء بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون صلى الله عليه وسلم عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. شفتوا بقى الجو الإيماني ده؟ شفتوا قد ايه النبي كان بيحط الدنيا ويضع الدنيا في موضعها الطبيعي بفضل الله، ويعلم الصحابة الزهد والورع. هكذا كان النبي يزهدهم في الدنيا، وكان هو أزهد الناس في الدنيا، فجعل همهم الفوز بمحبة الله ورضوانه وجنته. ومن هنا نشأ سيدنا عمر وكل الصحابة على الخوف والورع بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نبدأ ونشوف بعض المواقف التي في غاية الروعة من خوف سيدنا عمر وورعه بفضل الله سبحانه وتعالى. بينما سيدنا عثمان بن عفان في مال له بالعالية، يعني كان في بستان بتاعه كده في منطقة العالية، في يوم من صائف شديد الحر، كان يوم شديد الحر، وانتوا عارفين هناك بقى لا كان في مكيفات ولا مراوح، يعني كانوا عايشين في الصحراء في خيم، عيشة بسيطة جدا يعني. فبينما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه في مال له بالعالية في يوم صائف شديد الحر، إذ رأى رجلا يسوق بكرين، يعني اثنين من الإبل، وعلى الأرض مثل الفراش من الحر، فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. هو ما كانش يعرف أن ده عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، هو فاكر واحد بيمشي وراء بيجري وراء اثنين من الإبل عشان يلحق يجيبهم بدل ما يهربوا، تمام، ومش فاكر أن ده سيدنا عمر. فبيقول: طب إيه اللي خليه يتعب في الحر ده؟ ما كان يستنى كده لحد أما الجو يبرد وبعدين يروح يدور عليهم. ثم دنا الرجل اللي هو سيدنا عمر، فقال عثمان بن عفان لمولاه: انظر من هذا الرجل. فنظر فرأى رجلا معتما بردائه مغطي وشه، محدش شايف هو مين، يسوق بكرين، جاب الاثنين من الإبل والحمد لله ماسكهم بالحبال بتاعتهم. ثم دنا سيدنا عمر، فقال عثمان: انظر من هذا الرجل. قال: فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. فقال لعثمان: هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقام عثمان بن عفان فأخرج رأسه من الباب فإذا نفح السموم من شدة الحر، فأعاد رأسه ثم حاذاه فقال: ما أخرجك يا أمير المؤمنين في هذه الساعة؟ فقال عمر: بكران من إبل الصدقة تخلفا، يعني كان واخد إبل الصدقة عشان يأكلوا في منطقة معايا بمنطقة بالحمى كده، تمام، فالاتنين دول تخلفوا فخاف ان هم ايه يهربوا وما وبعدين ربنا يسألوا عنهم، يعني ضاعوا وانت بقى امير المؤمنين ومسؤول عن البلد كلها. قال: بكران من ابل الصدقة تخلفا وقد مضي بابل الصدقة، فاردت ان الحقهما بالحمى وخشيت ان يضيع فيسألني الله عز وجل عنهما. فقال عثمان: يا امير المؤمنين، هلما تعال بقى، هلما الى الماء والظل ونكفيك، يعني تعال بقى انت للماء والظل واحنا نكفيك، نبعت حد من العمال بتوعنا ياخد الاثنين من الابل دولت ويودهم بالحمى مع الابل التانيين. فقال: بل عد انت الى ظلك ومائك يا عثمان. فقال عثمان بعد ان بكى، قال: من احب ان ينظر الى القوي الامين فلينظر الى هذا. فعاد إلينا فألقى نفسه. الله أكبر. وعن مجاهد أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في يوم من الأيام كان رايح يحج، فأنفق عمر بن الخطاب في تلك الحجة 80 درهما، أنا مش بقول 80 دينار، بقول 80 درهم، يعني مبلغ بسيط جدا، ذهابا وإيابا، يعني من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، ما أنفق أمير المؤمنين إلا 80 درهم. ثم جعل يتأسف وزعلان ويضرب بيده على الأخرى، يعني كأنه بيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: ما أخلقنا أن نكون قد أصرفنا في مال الله تعالى. بيقول: والله أنا خايف لنكون أصرفنا في مال الله وأنفقنا ما لا يحل لنا، سبحان الله. بل وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض، تبنة من الأرض، فقال: يا ليتني هذه التبنة، ليتني لم أكو شيئا، ليت أمي لم تلدني. ده مين اللي بيقول كده؟ ده عمر بن الخطاب اللي النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم بشره بأنه من العشر المبشرين بالجنة، بل وبشره بأنه رأى قصره في الجنة. الله أكبر. بل وعن قتادة أن سيدنا عمر بن الخطاب لما ورد الشام، لما ذهب إلى بلاد الشام، صنعوا له طعاما، شيء طبيعي بقى، أمير المؤمنين بالبلد كده، رئيس الدولة ورايح مكان، تخيل حضرتك الناس بقى بيحضروه، يعني تخيل لو رئيس دولة كده مثلا رايح محافظة من المحافظات، محافظ البلد دي هيعمل ايه؟ هيجهز وليمة عظيمة جدا لرئيس الدولة. فتخيل بقى ده عمر بن الخطاب امير المؤمنين، مش مجرد واحد مسؤول، ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقرب الناس الى النبي بعد ابي بكر، وكمان من العشر المبشرين بالجنة. فلما ذهب الى بلاد الشام صنع له طعام لم يرى قط مثله ابدا. فلما اوتي بالطعام فنظر عمر بن الخطاب الى الطعام فقال: هذا لنا؟ الأكل ده معمول عشاننا؟ فقالوا: نعم. قال: فما لفقراء المسلمين الذين باتوا لا يشبعون من خبز الشعير؟ فقال خالد بن الوليد، وكان قاعد معاه في الوليمة دير، فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فغرورقت عينا عمر بن الخطاب وبكى وقال: إن كان حظنا في هذا ويذهب أولئك بالجنة لقد بانوا بونا بعيدا، يعني لقد سبقونا وفازوا فوزا عظيما. إن كنا احنا هنفوز بالأكلة الجميلة دي هم يفوزوا بالجنة، يبقى هم اللي فازوا، سبحان الله. وعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يجلس بجوار البعير المريض ويدخل يده في دبري ويقول: والله إني خائف أن أسأل عما بك ولا أدري ما بك والله. وكان عمر ابن الخطاب أحيانا يدني يده، يقرب إيده، مش بيدخلها في النار، لكن يقرب إيده من النار ويقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ تقدر تصبر على نار جهنم؟ كأنه عايز يقول لنفسه اتق الله، مع أنه مين؟ عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين، وكان من أزهد الناس في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وعن البراء بن معرور أن عمر ابن الخطاب خرج يوما حتى أتى المنبر. في الوقت ذاك كان سيدنا عمر كان مريضا مرضا شديدا، فالرجل الطبيب الذي كشف عليه وصف له أن علاجه في تناول عسل النحل، العسل الأبيض، تمام؟ فما كانش عنده عسل، لكن كان في بيت مال المسلمين قارورة صغيرة كده كان فيها شوية عسل. فإذا بعمر بن الخطاب يأتي إلى المنبر ويصعد ويقول لهم: إن الطبيب قد وصف لي العسل، وفي بيت المال عكة فيها عسل، في موجود شوية عسل صغيرين، فإن أذنتم لي فيها، يعني إن أذنتم أعطيتوني الإذن إن أنا أخذها أخذتها، وإلا فهي علي حرام. أمير المؤمنين ما خدش بقى إقطاعيات ولا أراضي ولا أصول ولا ده، لا ده بيقول لهم في شوية عسل موجودين في بيت مال المسلمين، وأنا مريض والدكتور وصف لي العسل وأنا ما عنديش عسل، لو أذنتولي أخد شوية العسل دول خدتهم، وإلا فهي علي حرام. الله أكبر. بل إنه رضي الله عنه وأرضاه حرم نفسه من اللحم في عام المجاعة، لا يمكن يأكل لحم أبدا في عام المجاعة، وكان لا يأكل إلا الخبز والزيت. تخيلوا حضراتكم، سمعتوني كويس، الخبز والزيت. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان بيأكل في عام المجاعة خبز وزيت فقط، يجيب الزيت ويغمسه بالخبز حتى أثر في وجهه وقال: والله لا آكل اللحم أبدا حتى يشبع فقراء المسلمين من اللحم. ولذلك حفيده عمر بن عبد العزيز، ده حفيد عمر بن الخطاب، سبحان الله، كان يطلب من زوجته في يوم من الأيام درهما ليشتري عنبا، فقالت له: أمير المؤمنين لا يملك درهما ليشتري عنبا؟ فقال: نعم، وهذا أهون من معالجة الأغلال يوم القيامة. بل دخل عمر بن عبد العزيز يوما في بيت مال المسلمين فوجد فيه قارورة من العطر وقد فاح عطرها، فأمسك بأنفه، فقالوا: لماذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: وهل ينتفع منه إلا بريحي؟ يعني أنا لو انتفعت بالريحة بتاعته ما أنا كده أخذت حقي مش حقي، سبحان الله. ده مين؟ ده أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ممكن واحد يقول لي ويبقى لي حق، ممكن واحد يقول لي: بس الكلام ده مرهق قوي يا شيخ محمود، ازاي ان احنا نقدر نقلدهم بالطريقة دي وان احنا نعيش الحياة الخشنة ديت؟ اقول لك يا حبيبي بكل بساطة: لا ترهق نفسك ابدا، كل كما شئت واستمتع بحياتك في الحلال، بس بشروط. ايه هي؟ رقم واحد: ان تكسب المال من الحلال. اول حاجة تكسب المال من الحلال، ما تجيبوش من الحرام. رقم اتنين: أن تنفق المال الذي اكتسبته من الحلال أن تنفقه في الحلال. رقم ثلاثة: ألا تكون مبذرا. رقم أربعة: أن تشكر الله على هذا المال. رقم خمسة: أن تستعمل المال في طاعة الله. رقم ستة: أن تخرج من مالك الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أن تخرج من مالك الزكاة للفقراء واليتامى والأرامل وغيرهم. إذا بعد ذلك افعل ما شئت بفضل الله. فنحن لا نقول لكم كلوا خبزا وزيتا، بل كلوا أفضل الطعام واسكنوا في أجمل الأماكن واركبوا أجمل السيارات، لكن اشكروا الله عز وجل واستعملوا تلك النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. كان أحد السلف يأكل كثيرا جدا، فلما لموه على ذلك قال كلمة عجيبة، قال لهم: إن الدابة إذا علفت عملت، فأنا أستعين بهذا الطعام على قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. طب السؤال الأخير بقى: كيف وصل سيدنا عمر بن الخطاب لتلك الحالة العظيمة من الورع؟ بكل بساطة، لأنه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في بداية الدرس ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع الدنيا في وضعها الطبيعي، في مكانها الطبيعي، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يربط قلوب الصحابة والأمة بجنة عرضها السماوات والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة ورب الأمة على الزهد والورع ومكارم الأخلاق، وكان لا يقول لهم أي شيء إلا وكان هو أول من يفعله، فهو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك صدق من قال: عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. يعني لو واحد بيعمل حاجة معينة فيها خير فشافوا 1000 واحد يتأثروا به، طب لو 1000 واحد بيقولوا حاجة هم ما بيعملوش بيها وحاولوا يقنعوا بها واحد مش هيقتنع، لأن 1000 ما بيعملوش بهذا الشيء. يبقى إذن عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. قال المولى عز وجل عن سيدنا يعقوب عليه السلام، قال: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. الله أكبر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هكذا نشأ سيدنا عمر الخطاب في هذه البيئة الرائعة. وتخيلوا حضراتكم لما يكون إنسان في الدنيا، وإحنا عايشين في الدنيا هو، لما يكون إنسان يعني أصحابه وأصدقائه وحبيبه كلهم من الصالحين دايما يذكرون وقت الصلاة، يذكرون بأذكار الصباح والمساء والنوم، يذكرون بورد القرآن، يذكرون بصيام الاثنين والخميس والأيام البيض، يذكرون كل واحد فيهم يذكر التاني، واضح كده؟ فتخيلوا بقى لو الواحد مش عايش بس مع بعض الأصحاب الطيبين، لا ده عايش مع النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل واحد عايش في البيئة دي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يخرج من بيته يلاقي أبو بكر، يلاقي عمر، يلاقي عثمان، يلاقي علي، يلاقي طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معهم بيعلمهم ويذكرهم، ومش كده وبس، بل وكان يفعل ما يقوله أمامهم صلى الله عليه وسلم. يعني كان لا يتكلم عن شيء إلا ويفعله هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يكلمهم عن قيام الليل، وكان من أشد الناس حرصا على قيام الليل صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقوم حتى تتورم قدماه، فتقول له أمنا عائشة: يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مع أن النبي ما عندوش ذنوب لأنه معصوم. فيقول لها: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. الله أكبر. شوفوا ما شاء الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطوف على بيوت أزواجه: هل عندك من طعام يا أم سلمة؟ تقول له: ليس عندنا إلا الماء. هل عندك من طعام يا عائشة؟ ليس عندنا إلا الماء. هل عندك من طعام يا زينب؟ ليس عندنا. فلما يمر على بيوته 9 ما يلاقيش في بيته إلا المية فقط، فيقول: فإني قد أصبحت صائما. هو يكون في الوقت ده ما أكلش، وده الكلام ده ينفع إمتى؟ في صيام النافلة، لكن في صيام الفريضة لابد من تبييت النية من الليل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يعملش مشكلة، ما فيش ولا لقمة في بيوته 9، خلاص أنا صائم، الأمور بسيطة جدا. هكذا رأوا زهد النبي، رأوا ورع النبي الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فما تتعجبوش لما تشوفوا سيدنا عمر بهذا الورع الشديد وبهذا الحرص الشديد وبهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه شاف كل ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كل هذا من أخلاق النبي، تعلم كل هذا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القدوة والأسوة، فكانوا يرون كل شيء أمامهم بفضل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك صدق من قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف 10 نسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. الله أكبر. ولذلك انتشر الإسلام في بقاع الأرض، لا أقول بالعلماء فقط بل بالتجار، بالتجار من الصحابة كانوا ينزلون الأسواق فينظر الناس، الكفار ينظرون إلى أخلاقهم وأمانتهم في البيع والشراء وزهدهم في الدنيا وحرصهم على غض البصر وعلى الكلمة الطيبة وعلى التسامح في البيع والشراء، فكانوا يرون تلك الأخلاق فيعلمون أن هؤلاء تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ما زالت الصفحة مفتوحة حتى نلتقي مرة أخرى مع ليلة في بيت صحابي. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي عليا، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي، لصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، دي زيارة عن قريب لصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، وأفوز ويا الحبيب.